الله ايها المشاهد الكريم انني ذهبت الى طاغية جبار كان قد آل اليه شيء من السلطان في مصر. كنت ادعوه الى الله والى صراطه المستقيم واعظه وامره وانهاه في مكتبه بيني وبينه، فلما رفض بعد 5 زيارات وظهر على حقيقته انه يحارب الاسلام، قلت له ان فيك من فرعون امورا 3 قلتها وانا اظن انني اقتحم عليه عزته، فاذا هو يفرح لانه وصف بانه فرعون. قلت له فيك من فرعون انك تتسلط على القلوب فلا ترى لها حقا في ان تؤمن الا باذن منك، والايمان يتكئ على الدليل والبرهان ويفرض نفسه على القلوب. وفرعون يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم، سخافة في التفكير وسطحية في فهم الأمور. ثانيا، كان فرعون يرمي المصلحين بأنهم مفسدون، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إمام المفسدين يخاف من نبي رسول كريم من أولي العزم كلمه الله تكليما يخشاه أن يفسد في الأرض، هو سيفسد عليه سلطانه، ويقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثالثا، كان هذا الطاغية يخوض المعركة وفي يده الحديد والنار ضد العقائد تماما كما فعل فرعون، إذ قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وكما علمنا الله من نبأ فرعون أن الباطل المدجج بالسلاح مهما طغى وبغى فلا بد أن ينهار أمام الحق، وإن كان أعزل انهار هذا الطاغية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الشيخ صلاح أبو إسماعيل، أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة، الرجل المحترم البطل الجريء في الحق الذي لا يخاف في الله لومة لائم، والذي أصر بعض المغرضين المنحرفين الفاسقين الفاسدين انه يشير له فيديو على اليوتيوب، وكأنه يدين تاريخ هذا الرجل المحترم بخصوص واقعة زكي بدر وزير الداخلية الاسبق عليه من الله ما يستحق. تخيل انه وزير الداخلية كان ساعتها رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب. انا الحقيقة كدت اتقيأ وانا اشاهد هذا الفيديو، يعني اللي مشيره الفيديو يظهر فساد للدجا في رئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية السابق، لكن بيتكلموا باسم الديمقراطية ان هم شافوا ان الشيخ بيتاجر في العملة فاعتبروا بقى حاجة يعني ايه اوعى، وكسروا الدنيا وزكي بدر ارغى وازبد ورق وقلب الدنيا، يعني حاجة كانت في منتهى السفالة. ووقتها الشيخ صلاح ابو اسماعيل نزل بيان في جريدة الوفد، الحقيقة يعني هقرا جزء منه عشان يثبت ان هؤلاء يعني كانوا كما كانت الأنظمة الفاسدة دائما ترمي الشرفاء بالزور والبهتان، لكن ما تفهمش مين صاحب فكرة انه يشير الفيديو في هذا الوقت للشيخ صلاح ابو اسماعيل المحترم الذي اتصور انه لن تجود او يعني مش هتلاقي في مصر قامة زي هذا الرجل الحقيقة بهذه الصورة. كان يصدح بالحق في وقت كان الصادحون بالحق فيه كثير، غير اي حتى ايامنا الموجودة دي. دكتور حسام عقل بسرعه قبل ما نبدا حوارنا، برحب بيك وبرحب بالاستاذ ياسر، تعليق حضرتك على اللي بدا يبعت فيديو، علشان طبعا انا فاهم انه ممكن عايز يشوه صوره الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في ترشحه للرئاسه، انما اراد ان يصيب الرجل في مقتل ولا يعني يتصور أن عاقبته وخيمة وإنه حتى كل اللي يعمله هيبقى مردود عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فبعتذر أولا لحضرتك والمشاهدين عن رداءة الصوت لأن عندي دور برد،
شفاك الله عافاك،
لكن يعني الموضوع اللي حضرتك أثرته لا يمكن أن ننقص عنه. الفيديو اللي احنا شفناه ده هو جزء من محاولة حضرتك سميتها، كلنا سميناها شيطنة التيار الإسلامي برموزه وقياداته. في دلوقتي مسلك يعمدون إليه النبش في الدروس القديمة والنبش في الكتب القديمة والنبش في المقالات القديمة، والشيء بالشيء يذكر نفس اللي صدروا
الشيخ أبو إسحاق،
صدروا هذا الأمر، طلعوا دروس قديمة للشيخ أبو إسحاق وطلعوا دروس قديمة للشيخ محمد حسان تتعلق بطمس التماثيل، لدرجة اضطر مع الشيخ محمد حسان انه يعمل فتوى منشورة وان يوزعها بنفسه على الفضائيات، انه بيعتبر انه هذه تراث حضاري وما دعاش اطلاقا لهدم ابو الهول ولا هذا الكلام الذي اثير. اذا مسألة محاولة شيطنة التيار الاسلامي والممارسة الاقصائية ملامحها ظاهرة وواضحة، وكويس ان حضرتك خليت هذا الفيديو مدخل ومقدمة طبيعية للحوار الذي سنديره الان، لان انا شايف في تنفيذ ميداني على الأرض لمخطط إقصاء الإسلاميين من كل المؤسسات واللجان القادمة.
طيب ده هيخليني أرجع لك عشان قبل ما ندخل مع الأستاذ ياسر، عندي خبر تشكيل لجان الأعلى للثقافة على طريقة فاروق حسني، حسام عقل، اليساريون يسيرون على المجلس، ووزير الثقافة يستبعد تعمد إقصاء الإسلاميين. دور المجلس الأعلى للثقافة وأهميته في مصر، لأن الشعب المصري ساعات بيبص على المجلس الأعلى للثقافة ده على نوع من أنواع الترف، ما تكلمونا في أكله وشربه ومواصلاته بتاع ثقافة إيه وبتاع إيه، لأنه ما أتت إليهم الثقافة إلا بأشباه خالد يوسف. تعليق حضرتك على كلامنا.
طبعا المجلس الأعلى للثقافة هو أهم ضلع في وزارة الثقافة، وده أنشئ بقرار جمهوري رقم 150 لسنة 80، ويعد امتدادا لحاجة كنا بنسميها زمان المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب، ده أنشئ سنة 65، لكن بعد كده غيروه سموه المجلس الأعلى للثقافة، وده بيتشكل من 26 لجنة، لجنة شعر ولجنة قصة ولجنة دراسات أدبية ولجنة تاريخ ولجنة دراسات اجتماعية ولجنة تربية، يعني يعتبر حضانة المثقفين في مصر. ولازم نفهم أنه معظم الرموز اللي تصدرت المشهد، ومن بينها سيد القمني بالمناسبة، المجلس الأعلى للثقافة لعب أدوارا في الدفع به إلى بؤر الضوء. حضرتك بتتكلم وأنا بتكلم، إنه من الذي منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني؟ المجلس الأعلى للثقافة. وأنا فاكر يوميها لما منح هذه الجائزة، ودي جائزة قيمتها 200,000 جنيه مدفوعة من أموال دافع الضرائب المصريين، سألت واحد من الصحفيين وكان قاعد وكان مشارك في مؤسسات التصويت أو لجان التصويت، بقول له أنتوا بتدوا الجائزة لسيد القمني؟ طب أنت قريت شيء لسيد القمني؟ قال لي لا أنا ما قريتلوش حاجة، بس أنا شايف أنه الجائزة تأخرت عليه كتير. المجلس الأعلى للثقافة النهاردة بتتشكل لجانه منذ أيام قليلة، وفوجئنا بعد تشكيل اللجان باستبعاد معظم المنتمين للتيار الإسلامي. مش عاوز أقول استبعاد كل المنتمين للتيار الإسلامي من كل اللجان، واستبعاد الجيل الجديد كله، واستبعاد الناس اللي يشتم منهم منحى ثوري أو ارتباط بميدان التحرير. تمت عملية فلترة إيديولوجية ممنهجة لإقصاء من لا يرضى عنهم النظام الجديد. فدي مسألة طبعا أثارت انزعاجا شديدا. وهنا في الحديث اللي حضرتك شايفه مع وزير الثقافة بيقول ان دور المجلس الاعلى للثقافة دور توصيلي، يعني احنا بناخد الترشيحات من الجامعات وبعدين بنحط الناس في اللجان. هذا الكلام ليس صحيحا، وتشكيلات المجلس الاعلى للثقافة الاخيرة الجامعات ملهاش اي دور فيها تقريبا، وللأسف عادت او رجعت لقديمه مرة اخرى، وكانت الطامة واللغز الكبير عودة جابر عصفور الى اللجان مرة اخرى وسط ذهول الجميع.
استاذ ياسر، يعني بتشوف ال ثورة 25 يناير كتير من الناس بيقولوا لم تصل لأي مؤسسة، لا وصلت لوزارة الصحة ولا وزارة الزراعة ولا وزارة الخارجية ولا وزارة الداخلية، ولا الناس بتتكلم كده. طبعا أنا مش بأطلق الأمر على عواهنه في كل الأمور، إنما الناس حاسة بده. وزارة الثقافة النهاردة لما تجيب أشباه الناس دي اللي أساسا عندها عداء مطلق لكل ما هو إسلامي، إيه تفسير حضرتك لده؟
في البداية أحب أن أقول في أحد الحوارات التي أجريت معي من خلال وكالة أنباء الشعر، كنت قد قلت مقالة وعبارة أتصور أنها تجسد الحالة الثقافية ردا على سؤال الثورة والمجلس الأعلى للثقافة. كانت المقولة هي: إن قطار الثقافة لم يصل بعد إلى المجلس الأعلى للثقافة. لكن اسمح لي في البداية قبل أن أتحدث عن مشكلة المجلس الأعلى للثقافة أن أتعرض لكلمة الثقافة ذاتها، لأن سيادتكم الآن قلتم عبارة في منتهى الأهمية، وهي أن الجمهور أو أن الشعب المجتمع بشكل عام يرى كلمة الثقافة باعتبارها طرفا فكريا. أتصور أن هذا المنتج الذي وصلني إليه أحد الملامح التي تشكل أزمة ما حدث من الثقافة، وسأمارس الفرنجة مع المثقفين، لأنك كما تعلم أنهم يحبون أن يمارسوا هذه الفرنجة وأنا أتحدث معهم بلغتهم. كلمة الثقافة في اللغة الإنجليزية كلمة culture، هذه الكلمة مشتق من نفس الكلمة التي تشتق منها كلمة الزراعة، culture مشتق من root agriculture أو حتى cultivation، يعني cultivation زراعة أو غرس، وagriculture اللي هو علم الزراعة. فكلمة cult المقطع cult متفق في الثلاثة، في culture وagriculture وcultivation. ومما يعني أو مما يدل على أن كلمة الثقافة ليست طرفا فكريا، وإنما هي عملية غرس وعملية نماء وعملية تطوير للشخصية. حتى إن الناقد والشاعر والمربي والمعلم الإنجليزي الشهير ماثيو أرنولد له كتاب بعنوان الثقافة والفوضى، كان يصر على أن الثقافة لا يمكن أن يكون طرفا أن تكون طرفا فكريا، وكان يسعى إلى أن تكون الثقافة لها شكل يصل إلى درجة الكمال والأخلاق في التعامل. الرجل الذي يلقي بمخلفات طعامه في الشارع هذا يمارس عملا ثقافيا سيئا، هذه ثقافة. الرجل الذي يكسر إشارة المرور هذه ثقافة. دورنا الآن أن نعيد الثقافة من هذا البرج العاجي الذي يقطن فيه المثقفون أو ما يسمى بالمثقفين بين قوسين، نريد من هذه الثقافة العاجية أو من هذه الثقافة الأرستقراطية أن تنزل إلى الشارع المصري. المثقفون كما تعلم سيادتكم سقطوا قبل الثورة، وسقطوا أثناء الثورة، وسقطوا أيضا بعد الثورة. الثورة لم تقم بأي دور من المؤسسات الثقافية، الثورة قامت بشكل تلقائي وبشكل عفوي وبشكل شعبوي إن صح التعبير. حتى هذه اللحظة من هم الآن قابعون داخل أروقة المجلس الأعلى للثقافة ما هم إلا من ينتمون إلى حظيرة الوزير البائد فاروق حسني.
أنت شايف أن الوزير البائد فاروق حسني كان من المفترض أن يكون في طورة الآن؟
يعني قبل أن أتحدث عن فاروق حسني وهل ينبغي أن يكون في طورة أم لا، أقول أن النظام القمعي السابق نظام مبارك كان يعتمد على مسخ الهوية المصرية والعربية والإسلامية من خلال طريقتين. الطريقة الأولى تسمى بالطريقة الخشنة، الطريقة التصادمية، وهي استخدام القوة البوليسية، يعني بولسة الدولة، يعني يسمى بدولسة الدولة. القمع في
تمام مثقفين دول عيون
مصريين
بولسة الدولة.
نعم بولسة الدولة. يعني فكان هذا هو أو كان هذا الملمح الأول أو الركيزة الأولى في التعامل مع الواقع. الركيزة الثانية وهي التي أرجو من الجمهور الآن ومن المشاهدين أن يفطن عليها جيدا، وهي الثقافة الناعمة. الثقافة الناعمة تعني أن يتم عمل غسيل مخ للشعب المصري في أن رموز مصر وأن أكثر من يستطيعون التعبير عن مصر هم الفنانون، نجوم الفن، نجوم الإبداع، نجوم الثقافة، وكانوا وأنت تعلم هذا الكلام جيدا، ولكن أحاول فقط أن أذكر الشعب بهذا التاريخ المتراكم السيء. كانوا يلجؤون وهم يتحدثون عن الثقافة باسم الحرية. تلاحظ سيادتكم أن الحرية التي كانت تستخدم هي حرية الجنس وحرية الإلحاد، مع أن أعظم قيم الحرية هي أن نعبر عن رأيي ضد هذه السلطة الغاشمة. لم يكن أحد يجرؤ، وسوف أذكر بعض الأسماء، فمثلا أحمد عبد المعطي حجازي هذا القامة الفنية الكبيرة.
برجع لحضرتك في الأسماء دي لأن هي منها وأنت بتركز طول الناس مركزة معك.
طبعا
دكتور حسام عقل، يعني بتتصور ليه المجلس الأعلى للثقافة ما زال يتخذ مواقف من الإسلاميين وبيقصيهم لدرجة ان احنا حتى بدأنا نشوف ده في وزارة السياحة منعت حزب النور انه يحضر مؤتمر سياحي. شايف شكل الدولة بعد 25 يناير والحكومة اللي انا يعني ساعات بعض استعجب، دي حكومة مؤقتة، لما زالت متربصة بالإسلاميين وتنتهج نفس سياسات النظام البائد؟
أولا كون أنه مسألة الممارسة الإقصائية ضد الإسلاميين ما زالت مستمرة ولا لا، مستمرة وبدرجة كبيرة. وأنا يمكن حكيت لحضرتك أنه حصل اجتماع في المجلس الأعلى للثقافة في لجنة القصة، وكنا حاضرين هذا الاجتماع، وده كان بعد الثورة، فكان مطروح علينا محاضر جايلنا من الوزير أنه بعض الارتباطات وبعض المؤتمرات وبعض الندوات. فالمحضر كان جايب كلمة جائزة الملك فيصل، جائزة الملك فيصل، ودي جائزة معروفة. فوجدت أحد الأعضاء ضرب بيده على المائدة وقال هذه جائزة مؤسلمة، ونحن لم نأتي الآن في المجلس الأعلى لنتحدث عن جائزة مؤسلمة، مع أن جائزة الملك فيصل العالمية لها ثقلها وحصل عليها أسماء كبيرة في حقول الطب والبحث والأدب والفن وكل الحقول اللي موجودة. وهنا بدأت عملية الاحتشاد ضد الإسلاميين التي أحسست أنها لم تنتهي. احنا لسه الى الان بنداوي تداعيات جائزة سيد القمني، ما انتهتش. حضرتك تحولت جائزة سيد القمني الى قضية منظورة امام القضاء. وبالمناسبة ما لا يعرفه كثيرون انه صدر تقرير هيئة مفوض الدولة في قضية جائزة سيد القمني بيطعن في هذه الجائزة، يعني احتمال يصدر حكم من المحكمة قريب بسحب جائزة سيد القمني. لكن يبقى السؤال، ولماذا اعطيت له اصلا؟ انك تعطيله جائزة قيمتها 200,000 جنيه مدفوعة من اموال دافع الضرائب، طب ياخدها ليه من الاصل ونضطر لان نلجأ للقضاء وندور ونلف حوالين نفسنا؟ الاصرار على تجريح الرموز الاسلامية اصبح الطريق الاسهل للشهرة. يعني انا افكر حضرتك بقصيدة شرفة ليلى مراد لحلمي سالي. هو ايه كتب قصيدة من اضعف ما يكون، ما يكتبهاش طفل في مدرسة، يعني ضعيفة من الناحية الفنية، لكن حاطط سطر فيها الرب يزغط البط ثم يؤلف سورة البقرة. عجبتهم أول مسألة وادوله جائزة الدولة سنتها. طب يعني هي الفكرة انه كل من يهاجم رمزا اسلاميا او تيارا اسلاميا او تاريخا اسلاميا نتسابق لتكريمه؟ هل الثقافة في مصر بهذه الخفة؟ وبعدين انا عاوز افهم عملية الفلترة اللي حصلت في اللجان للاسلاميين. خلاص يعني اي حد منتمي او يشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية نسارع الى اقصائه؟ هي دي الممارسة الليبرالية اللي بنبحث عنها؟ هي دي الممارسة الديمقراطية؟ ولا يعني النهاردة مثلا حضرتك في قناة الناس واحنا كلنا بندعو الى مبادرة عشانك يا مصر، وعلى نفس هذا الكرسي جلس اناس نختلف معهم فكريا، جلس مجد الجلاد وجلس خالد صلاح واوا الى اخره، هل هذه القناة كانت تمارس فعلا اقصائيا ولا اشرعت الابواب وفتحتها لهم؟ طب شوف حضرتك على النقيض من الناحية الأخرى، يتم تشكيل 26 لجنة يتشاط فيها كل الإسلاميين
في وزارة الثقافة؟
في وزارة الثقافة في المجلس الأعلى للثقافة. أنا عاوز أقول لك أنا جاي لحضرتك وفي حالة غليان بين المثقفين، والانسحابات من اللجان عمالة تتوالى والاستقالات عمالة تتوالى.
هي الأمور، أنا عايز أسأل سؤال، يعني الناس دول وصلوا مرحلة من البله الثقافي انه مش شايف ان مجلس الشعب بإرادة الشعب جاب 70% من الاسلاميين او 73% من الاسلاميين، انه يبقى شيء غريب انه جوه اللجان بقى والوزارات ما بنشتمش ريحة حد من الطرف الاسلامي؟
حضرتك هنا منذ اسبوع او اقل او اكثر انا مش فاكر اثرت موضوع الهجوم اللي حصل ضد التيار الاسلامي في مؤتمر الادباء.
نعم
حضرتك اثرت.
نعم.
ده ودخلت مع حضرتك في مداخلة.
نعم.
كان اللي بدأ بإثارة الهجوم فؤاد حجازي. فؤاد حجازي كان صديق في وقت من الاوقات ومحارب قديم وخط تجربة 67 وبلغ من العمر أرذلة، وده داخل على 80 سنة أو حاجة و70 سنة، ومع ذلك لما قال كده النهاردة حضرتك فؤاد حجازي بيختار في لجنة القصة. طب إيه يعني أنت سايبه كل السنين دي عمال يكتب ما خدتوش في أي لجنة، وقت ما فكر أنه يهاجم التيار الإسلامي على طول أوتوماتيكي رحت واخده في لجنة القصة؟ هل أصبحت الأمور بهذه الصورة؟ فأنا بقول النهاردة المؤسسة الثقافية وزارة الثقافة ليست ملكا لتيار. حضرتك لو بصيت على تشكيل اللجان بسهولة جدا هيتبين لك قاعدة بسيطة جدا ومبدأ بسيط، أن اليسار مسيطر على كل اللجان من الآخر.
الفكر اليساري،
اليسار وعناصر ورموز اليسار مسيطرين على كل اللجان.
ممكن نستعرض أسماء برضو دكتور حسام على أساس أنه الشعب المصري زي ما قلت حضرتك بطبيعته السواد الأعظم مش قارئ قوي، بيحب يسمع، بيحب يعرف معلومة من خلال تلفزيون من خلال راديو، ما عندوش استعداد يقعد يقرأ ويدور مين جابر عصفور، مين أحمد عبد المعطي حجازي، ده مين حلمي سالم، دول مين الناس دي؟ يعني إيه الأسماء اللي مطروحة عشان برضو الناس يبقى عندها وعي في التعامل مع هذه الأسماء أنها أسماء يسارية معادية لفكرة الإسلام ومفهوم الإسلام والتيارات الإسلامية ودين الإسلام نفسه. يعني
حضرتك لما طرحت بعض الأسماء على لجان المجلس الأعلى للثقافة بدأت عملية فلترة وصلتنا معلومات مؤكدة أن اتقال فلان ده له فكر دين. حضرتك لك أنك تتخيل يعني إيه له فكر دين، يعني إيه له فكر دين؟ ما كلنا تربينا على هذا الفكر. هو حد فينا ما قرأش القرآن أو السنة؟ حضرتك بص حتى للنصوص اللي بندرسها وإحنا أطفال وتلاميذ، هتبص تلاقيه بيدرس لك نصوص طه حسين، نصوص العقاد، نصوص نصوص. أين نصوص مصطفى صادق الرفعي؟ أي حد بيشتم منه رائحة ولاء للتراث الإسلامي والثقافة الإسلامية يعملوا عليه كروس ويقومون بإلغائه أو بإقصائه من المشهد.
نعم.
لازم بقى مصر بعد 25 يناير يتغير هذا الأمر. وعشان كده أنا بقول لحضرتك مع الأستاذ ياسر ومع عدد من المثقفين بدأنا نشكل بالفعل، بقى لازم نتحرك، حاجة بنسميها المجلس الأعلى الموازي على نمط البرلمان الموازي. هنعمل لجان ونشكلها بأنفسنا عشان نثبت لهؤلاء أنهم إقصائيون من الطراز.
ليه دكتور حسام عشان ما نمشيش الموضوع يبقى يقول لك ما انت يعني لو جينا نعمل برلمان موازي يقول لك طب برلمان اللي انتخبه الشعب يا جماعة نعمل برلمان موازي ازاي؟
ما ده مش منتخب، المشكلة في
اللجان ليست منتخبة. ما أنا بتكلم على كده، أنا بتكلم على كده،
يا ريتها تنتخب.
طيب أنا هرجع لأستاذ ياسر تاني بس معايا بسام الزرقا رئيس لجنة التخطيط بحزب النور ومتحدث رسمي باسم حزب النور. السلام عليكم أستاذ بسام.
وعليكم السلام، كيف حضرتك خالد؟
استاذ بسام احنا بنتكلم دكتور بسام بنتكلم عن اقصاء الاسلاميين. كان ورد لنا خبر انه تم تجاهل حزب النور من حضور مؤتمر للسياحة عن طريق وزير السياحة، ما صحة هذا الخبر؟
هو تم زي ما يقولوا ايه كعبلة ورق.
نعم
كعبلة ورق. انت عشان تسافر وتلتقى يعني تكون ضمن وفد في اوراق وفي تجهيزات وفي كده هوت.
نعم
فتم في موضوع الورق هوت نوع من الكعبلة، ومن ثم يؤول الأمر إلى الانضمام لحالة الإقصاء الضخمة مش بس في الموضوع ده هوت اللي كانت في النظام المباركي أو نظام اللامباركي. بمعنى إن كان في تحالف ما بين عصابة علي بابا. عصابة علي بابا دي كانت تخصصات، جزء منها متخصص في الاقتصاد، جزء منها متخصص في السياسة، وتم زواج الاقتصاد بالسياسة. بس كان المأذون اللي عمل الزواج ده هوت هم بتوع الثقافة وبتوع الفكر. هذا الثلاثي هي دي تساوي حقبة اللامبارك. لما قامت الثورة احنا اسقطنا رأس النظام السياسي وبعض الرموز الفساد الاقتصادي.
نعم.
أما الفساد الثقافي الفكري الإعلامي فما زال متغلغل، وأقصد كلمة متغلغل دي تحت عقب.
نعم.
موجود في كل مكان، وده اللي احنا واجهناه أثناء
هل حزب النور اتخذ إجراء مع الوزير بحكم أنه يلعب في ورق أو يعملوا كعبلة ورقية زي ما بتقول حضرتك لمنع الحزب من حضور مؤتمر السياحة؟
هو ما اظنش الوزير هو اللي بيلعب في الورق، يعني هي دي في عندنا سلسله طويله. يعني ممكن مش شرط الوزير هو اللي بيلعب في الورق او هو اللي بيكعب الورق او هو اللي بيعمل الموافقه. ده سيستم دوله يعني بيروقراطيه دوله بالكامل هي يعني اخذت على ان الاسلامي وكل الاسلام وما يخص الاسلام هو عدو لهم.
نعم
فباخد وقت بس. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا من خلال الممارسه بتاعتنا وفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب والإصلاح لماذا أن يصلح نفسه.
نعم شكرا.
إن شاء الله مع الفترة اللي جاية دهيت هيتم إصلاح الأمور ليصطلح يعني الشعب مع نفسه ومع خيره ومع إسلامه إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور بسام الزرقا رئيس لجنة التخطيط بحزب النور ومتحدث رسمي. أستاذ ياسر كنت بتقولي في أسماء لمعت في النظام السابق وما زالت الامور بتجري في اختيارها حتى في تشكيل وعي الناس وثقافه الناس. وبرضه هعلق مع حضرتك الدكتور حسام علي يسمعني. خوف المبدعين والفنانين وعاملين لقاءات والحقونا والاسلاميين وصل برلمان وضع الفيلم ايه ووضع الاغنيه ايه؟ يعني
اسمح لي سيادتكم ان التقط عباره مهمه قلتموها، عباره هل هؤلاء الناس يعانون من البلاهه بحيث انهم يكررون اخطاء الماضي؟ هناك قاعدة في علم الإدارة قاعدة في منتهى الأهمية قد تتسم ببعض القسوة لكنها حقيقية، وعلى الرغم من أنها تستخدم في علم الإدارة إلا أن منشأها وقائلها هو العالم الفيزيائي الكبير ألبرت أينشتاين. يقول أينشتاين هذه العبارة واسمح لي يعني هي مهمة لي ولسادتكم ولكل المشاهدين. العقول التي تسببت في إحداث أزمة ما أو مشكلة ما لا يمكن أن تكون لهذه العقول أن تكون جزءا من الحل. أتصور أن العبارة واضحة.
نعم.
العقول التي تسببت في إحداث أزمة ما أو مشكلة ما لا يمكنها أن تكون جزءا من الحل. هذا يلخص ما يحدث الآن. هذه العقول التي كانت تكرس الاستبداد والتي كانت تقوم بدور المحلل للنظام السياسي البائد، كيف لهذه العقول أن تتولى وأن تقوم بمسؤولية منظومة الوعي الثقافي الذي هو ليس طرفا؟ يعني أقول لشهادتكم نريد أن نفهم المشاهدين أن الثقافة ليست طرفا وإنما هي نمط وسلوك حياة يشمل كل المناحي. هناك أسماء على ربما يعني يشتبه في أنها تنتمي إلى التيار الإسلامي أو لديها نزوع إسلامي حققت الكثير من الإنجازات على المستوى الشعري، وأتصور أن كثيرا من المشاهدين لا يعلمون عنها شيئا. واسمح لي شهادتكم واسمح لي الدكتور حسام أن أقول بعض الأسماء وهذا مهم وهذا حقهم أيضا. في مجال الشعر مثلا شاعر من الشرقية اسمه أحمد حسن، هذا الشاعر حقق لمصر في العام الماضي جائزة من أكبر الجوائز العربية تسمى جائزة البطين.
طب ليه الأضواء ما ترمتش عليه زي التفهين اللي بيقعدوا يستبوا في النبي والحب والجنس والحب ومش عارف إيه؟
لأن أحمد لديه هذه الميول الإسلامية، شاعر مثل الشاعر سيد يوسف شاعر مهم جدا أيضا تم استبعاده. وليسمع لي الدكتور حسام أن أفتات أيضا على نقدي وتقييم النقد وأقول يعني ياسر أنور الذي يجلس أمامكم ياسر أنور الذي يجلس أمامكم الآن هو يعني أود أن أقول شيئا. أنا أيضا فزت بجائزة مهمة، جائزة تسمى شعر مكة على المستوى العربي، جائزة اتحاد كتاب مصر الذي ينتمي إليه هؤلاء المثقفون، ومع ذلك أيضا تم استبعادي من لجان المجلس الأعلى للثقافة. وربما تلاحظ أن هذه هي الحد الأقصى، أنا لا أستطيع أن أنزل من بيتي متجاوزا هذا الحد الأقصى، لأن يعني ما يرى الآن ربما يعني يعني رجل مشغول
دوغلاس
ليس رجلا إسلامي، يعني أجبرونا على أن نتعامل معهم بهذه الطريقة.
دكتور حسام عقل بتتصور صراخ أولا وزير الثقافة بيقول بيستبعد تعمد إقصاء الإسلاميين، يعني هو إحنا هبل، هو بيعمل إن إحنا هبل مثلا؟ أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، المبدعين اللي عملوا لقاءات وعاملين مش عارف ايه وعمالين يتكلموا زي خالد يوسف بتاع اولاد حارتنا الافندي اللي عايز يصدم الشعب المصري، وكتير من الفنانين والممثلين والمغنيين، مجرد ما مجلس الشعب افرز باراده الشعب طرات اسلاميه كل واحد تصور ان سببته بقت في فزع، قولوا لنا الافلام هنعمل في ايه، في بوس ولا لا، او في كان الشعب المصري يعني عايز من الفن كده البوس والاحضان والدعارة والشذوذ والخمور والسكر وكباريه وكل المعاني الهبطة بيتصوروا احيانا انه ده اللي لازم نخاف ونشوف حدود سقف الحريات عندنا في الفن ايه.
والله مسألة موقف التيار الاسلامي من الاداب والفنون انا شايف ان في استباق بالاتهام، لانه هو الاسلاميين فعليا لم يمارسوا شيئا ولم يحققوا شيئا من العمل السياسي على الارض، يعني مفيش اي فعل سياسي ميداني ظهر، لكن انا شايف محاولة للاحتشاد لافشال التجربة الاسلامية قبل ان تولد على الارض. يعني في دلوقتي هجوم على البرلمان القادم ويقول لك هتتقدم استجوابات وطلبات احاطة، والاستجوابات وطلبات الاحاطة دي هتصادر كل الدواوين اللي موجودة وكل المجموعات القصصية اللي موجودة وكل الروايات اللي موجودة. انت عمال ترسم فيلم وانت قاعد، يعني أنا عاوز أفهم هل الإسلاميون وصلوا وبدأوا في عمليات المصادرة بهذه الصورة، ولا أنت متعمد تصدير هذه الفزاعات للناس؟ هذه مشكلة كبيرة. أنا مش عارف كمان إيه حكاية فرنسا معنا، يعني فاروق حسني لما سيطر على وزارة الثقافة المناخ والحركة الفكرية التي تربى فيها كانت فرنسية، من الأمين العام الآن للمجلس الأعلى للثقافة؟ الدكتورة كاميليا صبحي، ونكتشف في السي في وهي زميلة فاضلة في الاستاف الجامعي معانا في جامعة عين شمس، لكن كانت مستشارا ثقافيا في سفارتنا في باريس. ايه الحكاية بالضبط؟ يعني هو لازم في مواصفات معينة في من يتصدرون ويباشرون هذه المناصب القيادية لازم يكون له سبق انه بقى كمستشار ثقافي في واشنطن او مستشار ثقافي في لندن.
كانت مستشارة في عهد فاروق حسني،
لا يعني اخر منصب خدته.
لا انا قصدي يعني كانت مستشارة في وجود فاروق حسني في وزارة الثقافة، قصدي
في الفترة الماضية طبعا.
نعم.
وهي استاذة اصلا في كلية الالسن على العين والرأس، لكن يعني ايه الفكر اللي يخليني دائما المناصب القيادية احرص على ان من يتولاها لابد ان يكون قد تلقى ثقافته في المهجر او باشر العمل الثقافي في المهجر؟ ايه المنطق في كده؟ وايه فكرة شيطنة التيار الاسلامي في كل مرة لازم يبقى هو المسؤول عن مصادرة الاداب والمسؤول عن مصادرة الفنون والمسؤول عن مصادرة
السياحة وكل حاجة؟
يعني انا عاوز اقول حاجة، كل الامم والشعوب بتحافظ على ثقافتها، مفيش حد كده فاتح ثقافة السداح مداح. يعني انا هضرب لحضرتك مثل
المانيا،
اما يقولوه لي على الطاولة اقول لهم طب خدوا عندكم هذا المثل. منذ سنوات عرض في بريطانيا فيلم مدته 20 دقيقة، فيلم اسمه حلم النشوة. طب هذا الفيلم بقول لحضرتك مدته 20 دقيقة، يعني حاجة مش كتير. الفيلم بيصور شخصية مسيحية اسمها القديسة تريزا، ودي شخصية، ده غير تريزا الحديثة، عاشت في القرن 16 الميلادي، بيصورها في أوضاع سحاقية، أوضاع جنسية. صدر قرار مجلس الرقابة البريطاني بحظر عرض الفيلم، صعد الأمر للمحكمة الأوروبية في ستراسبورغ. شوف الأمر عمال يكبر إزاي، يعني تجاوز بريطانيا وصعد للمحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، ودي محكمة بتتكون من 9 قضاة. فأيدت قرار مجلس الرقابة البريطاني بمنع عرض الفيلم لأنه يمثل رؤية غير مقدسة لحلم القديسة تريزا،
عيني
اللي بنت 17 دير واللي كان ليها دور في تاريخ الكنيسة الإنجليزية. الناس بتحافظ على رموزها. فالنهاردة لما يجي واحد يجرح للرموز ويتعمد تجريح الرموز، إيه هات لي حضرتك دلوقتي المجد اللي عمله سيد القمني على الأشلاء والجثث
ده فاضي،
عمله من إيه؟
احنا عندنا لقاء قريب عنه إن شاء الله، يعني
الدكتور هو نفسه في كتبه مش حاطط كلمة دكتور، وأنا واجهته بهذا الكلام في المناظرة الأخيرة. الدكتور سيد القمني ومصرين انتوا بتتأمروا عليه، انتوا بتحقدوا عليه، هو نفسه في كتبه مش حاطط كلمة دكتور، لانه عارف انه لو حط كلمة دكتور هيخضع لمساءلة قانونية. هيخضع لمساءلة قانونية،
هي فعلا مزورة مش كده؟
لغاية ما بقول لحضرتك فرفر قدامي، لا في فكر ولا في مستند ولا في توثيق، والفاظ بذيئة. يعني البضاعة افتضحت، وبرضو واحد يقول لي من مجلس الاعلى ده الجائزة التقديرية تأخرت عنه. سألته أنت قريت له حاجة؟ قال لي لا، بس قريت عنه وقريت عن فكره التنويري. طب يعني أنا بقول لحضرتك إيه حتى بعد يعني؟ ما خد الجايزة أنا قعدت مع الدكتور عماد أبو غازي بعديها، كان وزيرا للثقافة آنذاك، فبقول له إيه أكبر مشكلة عندك دلوقتي؟ قال لي مشكلة تداعيات جائزة سيد القمني. طب وليه نعملها أزمة ونكبرها؟ وليه نديله الجايزة أصلا ونحن لم نقرأ له عملا؟ هي الفكرة دلوقتي أن كل من يصوب سهما مصميا إلى الإسلام على طول لا ياخد منصب قيادي، لا ياخد جايزة كبيرة؟ طب السيناريو ده هيتغير إمتى؟ هذا هو السؤال.
معنا الأستاذ أحمد علي السيد علي الكاتب مجلة التوحيد، مستشار أحمد السيد علي الكاتب مجلة التوحيد. سلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ خالد؟
اتفضل يا فندم.
ارحب بحضرتك وبضيوفك الكرام، ولكن لي تعقيب بسيط.
اتفضل.
يعني من جزئيتين، اولا حضرتك الهجوم هو هجوم على الاسلام في شخص الاسلامية، والمسألة دي بتوضح جزئية معينة الا وهي سياسة الكيل بمكيالين. فيمكن كنت في الخطبة الاخيرة في مدينة برج العرب الجديدة الجمعة اللي فاتت، قلت لهم خلي بالكم اللي هيحصل الاتي في الفترة القادمة. عندنا مثلا النهاردة لو قام حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي مثلا على سبيل المثال بتخصيص أتوبيسات للنساء دون الرجال، إيه اللي هيحصل؟ فالناس طبعا قالوا كويس جدا. قلت لهم لكن هيقابل ذلك من قبل العلمانيين والليبراليين وبعض الطوائف، هقول لك بس دول عايزين يمنعوا المرأة عن الرجال وعايزين يعيدونا مرة ثانية.
ويعني لازم الست تركب الأتوبيس جنب الراجل عشان يبقى ده كويس؟
ها؟
بقول لازم الست تركب الأتوبيس وتتزنق جنب الراجل عشان يبقى
ده؟ أنا جاي لحضرتك بس في الكلام يا أستاذ خالد، ده في جزئية. فقلت لهم طب إيه رأيكم لما صدر هذا الفعل عن حسني مبارك وحكوماته المتعاقبة من تخصيص 3 عربيات في مترو الأنفاق؟ كانت خرجت جميع منظمات حقوق الإنسان تقول والله ده عمل ممتاز جدا، وسيادة الرئيس والحاجة سوزان كانوا مع ان المرأة تكون في مكانة طيبة وما تتبهدلش وتكون مصانة. ولما تم تخصيص عربة في مترو انفاق او في ترام الاسكندرية نفس الموضوع، تم الاشادة على جميع الصحف بان ده الفكر الثاقب للمجلس القومي لحقوق المرأة. لكن لو النهاردة هذا الفعل تم من قبل الاسلاميين هيكون انتقاد.
النقطة الثانية سعادة المستشار عشان وقتي،
النقطة الثانية، أنا بحذر من جزئية بوادر أزمة تلوح في الأفق يا أستاذ خالد.
وهي
حضرتك دلوقتي موقع الحق والضلال، أحد المواقع النصرانية الموجودة على الإنترنت، نشرت صورة قالت تحتها إن الصورة دي لجماعة من الدعوة السلفية في بورسعيد يطاردوا الحلاقين لمنعهم من حلاقات اللحى. تبين إن الصورة دي من فيلم اسمه فيلم دكان شحاتة.
كويس.
كذلك الحال بالنسبة لعمر عفيفي يدعو أتباعه لتربية اللحية.
الله يقطعه.
كذلك الحال حركة 6 إبريل تدعو بعض البنات لبس النقاب، وكان هناك بلاغ قدم من النائب العام نشرته جريدة الجمهورية يوم 27/12 مفاده فإن بعض البلطجيات يقوموا بلبس النقاب يمسكوا المصاحف يجي يستفزوا الجيش، الجيش لما يهجم عليهم يرموا المصاحف تحت أرجل القوات المسلحة، يقوم يصور يتم تصوير الموضوع وتفخيمه إعلاميا لاشتباك الجماعات الإسلامية بالجيش. فالفترة القادمة الواحد بيحذره ان هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يعني وجدت على الانترنت ونسبت زورا وبهتانا لحزب النور والدعوه السلفيه بالاسكندريه هيستغلوا البعض العلمانيين هيستغلوا الموضوع دوت وهيبتدوا يعملوا الاتي، هيجندوا بعض البلطجيه بتوع شارع محمد محمود ومجلس الشعب، وهيجندوا بعض البلطجيات من اولاد الشوارع يقولوا للاولاد دول اقعد 15 يوم في البيت او شهر في البيت او حتى من غير ما تقعد ربي لحيتك، هيربي لحيته، هيلبسوا بعض الفتيات النقاب، ممكن يمسكوهم ميه نار، ممكن يمسكوهم عصي ويقولهم ابتدوا اطلعوا في قلب الشارع، اللي تلاقوا الحليق اضربوه وقولوا له ربي لحيتك يا كذا، اللي تلاقيها متبرجه ممكن يرموا عليها ميه نار ويقولها ازاي انت متبرجه يا فلانه، ممكن يتعرضوا لبعض النصارى بالاعتراض.
نعم.
وبعد كده هتكون هناك كاميرات ماشيه وراهم يتم التصوير ووضعها على الانترنت وتطير عالميا على اعتبار دلوقتي اساءه للتيار السلفي واساءه للاخوان المسلمين في مجلس الشعب.
بنشكر حضرتك المستشار احمد سيد علي كاتب مجله التوحيد. انا بسرعه كده معايا ابو مريم هاشم صديق بيقول ارجو عدم التجاهل، عندي مبادره ان شاء الله تعجبك وهي ترابط المصريين الدائم عباره عن مسانده شعبيه من كل فرد، وهذه المبادره الكل يطرحها ولكن المشكله في الطريق وجمع الاموال. نكلم حضرتك يا شيخ خالد، قام مجموعة من الناس بهدم مسجد خاص بالنساء لعمل قاعة مناسبات مكانه، وذاك في مدينة بلقاس بحي جاد في مسجد البحر بمحافظة الدقلية، وقد قمنا إرسال فاكسات لمجلس العسكري وزارة الأوقاف ومحافظة الدقلية، وإلى الآن لم يتخذوا أي قرار برغاء مناشدة المسؤولين ببناء المسجد لأنه سوف تقوم النساء بالاعتصام، وهل هن النساء ليسوا من حرائر مصر؟ والله معك حق يا جماعة. فتح قنديل منع الإخوة من التصويت والانتخاب وأصاب منهم ثلاثة، واحد منهم أصيب بمطوى قرن غزال على رأسه، وآخرون ضربوا بكرابيج قد ظهر على أصل الهمج البلطجي. أنا معرفش مين فتح قنديل أساسا. رجب طلب ولا طلبة، أستاذ خالد يوجد في الرياض صندوق رعاية للمصريين ولجنة الحالات الإنسانية تساعد بقدر استطاعتها وبها مستشار قانوني، فعلى الأخ اللي اتصل بك لمشكلة ابنه التواصل معاها، يا ريت يتصل بينا الأخ ويسيب نريته نوصله طب الأخ بس رجب يبعت لنا رقم تليفونه في الكنترول عشان نعرف نوصله بالناس. استحلفك بلا تقرأ رسالة، نحن إداريين بالتربية والتعليم بالإسكندرية وتم منحنا دراسة في كلية التربية 4 سنوات وانتظرنا التعديل أكثر من 10 سنوات ولم يتم التعديل. أحمد عبد والله أنا معرف أقول لحضرتك وإيه، ما هو يعني الدكتور حسام بيتكلم عن مصيبة في وزارة الثقافة وإحنا وقتنا خلاص فاضل دقيقة معايا، كل المشكلات دي يعني محتاجين أحاول إن شاء الله يوم السبت أو الحد نطرح برضو المشكلات دي ونشوف حد يحل معانا، لأن الناس كلها عندها مشكلات، وبتصور إن شاء الله أملنا إن ربنا يوفق مجلس الشعب اللي عليه عبء كبير جدا في مشكلات الشعب المصري حقيقة، عشان كده بنقول محتاجين نتضامن الفترة الجاية مع هذا المجلس لإثبات شرعيته. دكتور حسام كلمة أخيرة والأستاذ ياسر.
يعني كلمة أخيرة، مصر الآن تتعافى وتتماثل للشفاء إن شاء الله بوجود هذا البرلمان الجديد، وإذا كنتم تطالبون الإسلاميين بألا يكونوا إقصائيين فأظن أن الممارسات الميدانية تثبت أننا الذين ينبغي أن نطالبكم بألا تكونوا إقصائيين، وإنه إذا كنا قد أعطينا للتجربة الاشتراكية 70 سنة لتجرب فينا، وللتجربة الساداتية ما يقرب من 3 أو 4 عقود لتجرب فينا، فأعطوا الإسلاميين 4 أشهر ليباشروا حلمهم على الأرض ثم يكون بعد ذلك الحساب.
أستاذ ياسر، قبل أن أقول الكلمة الخاتمة أود أن أذكر اسما في أحد اللجان أو إحدى اللجان وأنا أثرت وأنا أجعله في الخاتمة حتى يكون مفاجئا للمشاهدين وللأستاذ خالد عبدالله ذاته، يعني أحد الأعضاء في لجنة المواطنة يا أستاذ خالد، ويمكن أن تقوم بعمل حلقة كاملة، المهندس نجيب ساويرس. هل تتصور أن المهندس نجيب ساويرس الذي يعني أدلى ببعض التصريحات المستفزة والمثيرة تم اختياره في لجنة المواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة. يعني هذه نقطة تصور أنها صادمة، لأن ساويرس لا علاقة له بالثقافة، وفي الوقت ذاته هو رجل يثير الفتن من وقت لآخر. أما الكلمة الخاتمة فإنني أقول إن عهد المواجهة الناعمة مع المؤسسات الثقافية ومع مؤسسات الدولة قد انتهى. نحن الآن لجأنا إلى المواجهة الخشنة، المواجهة القوية. قمنا برفع قضية في مجلس الدولة لإيقاف قرار وزير الثقافة، وإن شاء الله تصور أن هناك ردودا إيجابية في المرحلة القادمة.
بشكر حضرتك دكتور حسام عقل، بشكر حضرتك أستاذ ياسر للاستفتاء. هل تعتقد أن أزمة البنزين أزمة مقصودة؟ 75% بيقولوا نعم، 9% بيقولوا لا، 16% بيقولوا لا أدري. واحد بعت لي رسالة بيقول لي محمد أبو حامد اللي كان بيحفظ قرآن بيستشهد بآية في كتاب الله في حلقة، بيقول قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة السابقين، نسأل الله العافية. والله معك حق، ما انت لازم تتوقع بعد كده ان احنا يعني جزاكم الله خيرا. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.